نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نسينا أن نذكر المرة الماضية أثرا لابن سيرين في باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الكلام في القدر والجدال فيه. قال هذا برقم 1125: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم، فلا أدري من هم. فإذا من الدلائل على النهي في الخوض في القضاء والقدر قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا أول من يدخل في هذه الآية هم القدرية، لأنهم يخوضون في آيات الله تبارك وتعالى. وقد مر علينا غضبه صلى الله عليه وآله وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان لما خرج على جماعة من الصحابة وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فقال: أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأدعية المأثورة، في الأدعية المأثورة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات القدر. وأعتقد أن اللالكائي رحمه الله ربما يكون يعني ممن تفرد بمثل هذا السياق العجيب. فإن الأذكار والأدعية أيها الإخوة إنما تكون في الشيء الذي هو أصل لهذا الدين. أنت لو تأملت في الأدعية والأذكار تجدها كلها توحيد لله تبارك وتعالى. تأمل، هات أي دعاء من الأدعية أو أي ذكر من الأذكار، فتجد أن المقصود به هو ترسيخ أصل من الأصول، وأصل الأصول هو توحيد الله تبارك وتعالى. ومما يدخل في هذا الأصل الإيمان بالقدر، بل التوحيد يبنى على الإيمان بالقضاء والقدر كما بينا من قبل. فهذا هو السر في يعني ورود التوحيد والإيمان بالقضاء والقدر في الأدعية والأذكار، حتى لا يغيب هذا عن ذهن المسلم وعن قلبه، فيذكر نفسه بين الحين والآخر بأن ديدنه هو توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بقضائه وقدره. فالحقيقة هذا السياق وفق فيه اللالكائي، يعني غاية التوفيق. هذا شيء. الشيء الآخر أن التوحيد والإيمان بالقضاء والقدر من أعظم، بل نقول هما أعظم الوسائل لتحقيق المطالب، أعظم الوسائل لتحقيق المطالب. فلا وسيلة عند الله تبارك وتعالى أعظم من التوحيد والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر. تأمل في دعاء كشف الهم والغم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. هذه العبودية، هذا التوحيد. تعال شوف القضاء والقدر: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فاجتمع في هذا الدعاء الوسيلتان، اجتمع في دعاء الكرب الوسيلتان اللتان لا أعظم منهما، لا أعظم منهما، وهما التوحيد والإيمان بالقضاء والقدر. فلعلكم عرفتم خلاصة هذا الدين. خلاصة الدين: إيمان وقضاء وقدر، توحيد وإيمان بالقضاء والقدر. هذا خلاصة هذا الدين. واقتران التوحيد بالقضاء والقدر كثير جدا في القرآن وفي الأحاديث، كثير جدا لا يحصر. ومن هذا الدعاء. فلماذا كانت هاتان القضيتان العظيمتان، بل العظميان في الأدعية والأذكار؟ نقول: حتى يكون ذلك على بال المسلم ويرسخ هذين الأمرين. والشيء الثاني أنهما أعظم وسيلة عند الله تبارك وتعالى لتحقيق المطلوب: اللهم إني عبدك ابن أمتك. هذا توحيد: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثلاث بثلاث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. لأن القرآن هو المشتمل على هاتين القضيتين. فإذا كان القرآن نورا لك فهذا أعظم سبيل لتحقيق هذين الأمرين اللذين لا أعظم منهما: توحيد الله تعالى والإيمان بالقضاء والقدر. وهذا واضح جدا في وصية من؟ في وصية ابن عباس، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. سبحان الله: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذا كل توحيد. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم الآن القدر، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأيضا هذا في وصية من؟ في وصية عبادة بن الصامت لابنه، وهذه ما أجمعها من وصية. قال له: يا بني اتق الله. وهذا في الحقيقة ما ذكر في تعريف التقوى، فنحن الآن عرفنا، نعرف لو قيل لك عرف التقوى فتقول التقوى هي التوحيد والإيمان بالقضاء والقدر. يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وحده، هذا التوحيد، وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا القدر. فإذا نحن في هذه الدنيا في أمرين اثنين، في أمرين اثنين: التوحيد، وهذا لنا فيه حيلة، والقدر، وهذا لا حيلة لنا فيه فنؤمن به. قال أحد الأفاضل: الأمر أمران، الأمر أمران، أمر لا حيلة لنا فيه فلا نجزع منه، طالما لا حيلة لك فيه لا نجزع منه، وأمر لنا فيه حيلة فلا نعجز عنه. وانظر إلى هذه البلاغة: نجزع، نجزع، نعجز، نفس الحروف. أمر لا حيلة لنا فيه فلا نجزع منه، وأمر لنا فيه حيلة فلا نعجز عنه. وقال أحد الأفاضل أيضا في معنى هذا الكلام، قال: لا ينبغي أن نخلط بين ما أريد بنا وما أريد منا. ما أريد بنا هذا هو القضاء والقدر، وما أريد منا هذا هو الشر. فما أريد بنا قد طواه عنا سبحانه وتعالى، فليش أنت تفتش؟ ما أريد بنا قد طواه عنا سبحانه وتعالى، وما أريد منا أمرنا بالقيام به. فإذا هذا هو جملة التقوى: لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وحده، وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولعل هذا أعظم ما استفدناه من هذا العرض الطويل لموضوع القضاء والقدر، والذي يعني لا نحزن ولا نأسف ولا نمل من عرضه، لأن هذا هو أصل الدين. فأنت الآن عرفت أصل الدين، شق منه توحيد لله تبارك وتعالى وما يتبعه، فهذا في قدرتك ولك فيه، ولك فيه حيلة. وشق لا حيلة لك فيه فعليك أن تؤمن به، عليك أن تؤمن به وتجمع بين الأمرين، ولا يمكن أن يستقر حالك إلا بالجمع بين الأمرين. وعند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تتذكر الأمرين، تأمر الناس بالتوحيد وبالشرع، وتستحضر الإيمان بالقضاء والقدر، أنه كما قال تعالى: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ومن هنا تعرف يعني استقرار حياة الأنبياء وأتباعهم، ما كان فيهم هذا التعصب وهذا القلق الذي فينا، لأنهم كانوا يؤمنون إيمانا صحيحا بالقضاء والقدر، بالقضاء والقدر، يؤدون ما عليهم، والنتائج والأسرار عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو وسطية أهل السنة والجماعة في هذه القضية العظيمة، قضية القدر وليش القدر والشرع. المعتزلة ركزوا على ماذا؟ ركزوا على الشرع ونفوا القدر، ركزوا على الشرع، ولذلك هم يحسنون الشرع ويحملون الإنسان المسؤولية كاملة، لكنهم أشركوا بالله عز وجل، جعلوا مع الله تبارك وتعالى خالقين، قالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، ولا يستعينون بالله عز وجل. يستعين بالله ليش؟ هو بيقول أنا الذي أخلق فعلي في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، فأنا في غنى عن إعانة الله. وعندهم الهداية هداية واحدة، وهي هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد. أي هداية تذكر في القرآن معناها أن الله عز وجل بيّن للناس، ما يعترفون بهداية التوفيق. فالمعتزلة ركزوا على شق واحد وهو الشرع. الجبرية العكس، ركزوا على ماذا؟ ركزوا على القدر وتركوا الشرع، تركوا الشرع، ضيعوا الشرع. إذا أمرته بالشرع يقول لا، أنا تحت مواقع القدر، إن كنت يعني عصيت أمره فقد أطعت إرادته. فإذا هما شقان، توحيد قضاء وقدر، تعمل بالشرع وتؤمن بالقضاء والقدر، ولا تكن كالمعتزلة الذين نفوا القدر، ولا كالجبرية الذين ضيعوا الشرع. فهذه خلاصة هذا الدين، تجد هذه الخلاصة واضحة جدا في الأدعية والأذكار. يعني الذين يهتمون برسائل الدكتوراه والماجستير لو فعلوا مثل هذا ينفعون الناس، بعيدا عن هذه الرسائل التي فيها نوع من التعمق والتي لا فائدة فيها. يعني أمر مثل هذا خلاصة الدين المفروض يتم التركيز عليه، فيمكن للإنسان أن يقول مثلا الشرع والقدر من خلال الأدعية والأذكار، الشرع والقدر من خلال الأدعية والأذكار والأذكار النبوية. سيجد في كل دعاء، في كل دعاء الشرع والقدر، اللهم أعني، اللهم أعن، هذا شو هذا؟ هذا إيش هذا؟ قدر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا شرع. اللهم أعني. المعتزل لا، ما بيقول، ما يحتاج إعانة، يقول لك إعانة ليش؟ أنا الذي أذكر وأشكر وأعبد بمشيئة مطلقة وبقدرة مطلقة بعيدا عن قدرة الله وعن مشيئة الله. فتأمل في هذا الدعاء الذي هو سطر واحد كيف جمع فيه بين الإيش، بين الشرع وبين الإيش وبين القدر، وهكذا. الحديث الأول رواه مسلم عن عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك الهدى. طبعا هذا لا داعي له عند الإيش، لا داعي له عند المعتزلة والقدرية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهذه الأمور على اختلافها، فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطيها، هو الذي يعطي الهدى، هو الذي يعطي التقى، رب اجعلني مقيم الصلاة، هو الذي يعطي العفاف، هو الذي يعطي الغنى. وتأمل في هذه الأربع، اللهم إني أسألك الهدى الهداية الهداية وخاصة هداية التوفيق، هداية الإرشاد للجميع أيها الإخوة، هداية الدلالة والإرشاد هذه للكل. الله عز وجل بيّن وأرشد المسلم والكافر. وإنما النكتة في هداية التوفيق، فهذه لا تكون إلا لمن سبقت له السعادة. فنجد في هذا الدعاء أن الهدى هنا أمر كوني، لأنه توفيق من الله عز وجل. طيب والتقى هذا أمر شرعي. طيب والعفاف، العفاف إشارة إلى الصفات الجبلية، العفاف الكرم الأخلاق، فهذه أيضا من الله عز وجل. طيب والغنى، الغنى يعني أمر كسبي، أنت تكسب الغنى ولكن من الله عز وجل أيضا، فهذه أمور أربعة يعني شاملة لكل ما يطلب: الهدى، التقى، العفاف، الغنى. الذي بعده حديث صحيح وهو في الإرواء برقم 429 وفي صحيح أبي داود برقم 1281 عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، سمعته وكان يعلمنا، وكان يعلمنا. وفي الرواية التي بعدها: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. لكن في نسختنا إبراهيم الحسين بن علي، في النسخة الأخرى ماذا؟ في حد معه نسخ أخرى غير نسختنا هذه؟ لا، مان الحسين، أيوة. فإذا هذا، لأن أنا بحثت ما وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني علم الحسن الحسين كما هو مشهور عن الحسن، فلعل هذا يعني خطأ مطبعي. قال: وكان يعلمنا: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. نفس الشيء الهداية، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق. وتأمل كيف يعني كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، يعني شوف جمال هذه الوسيلة: اللهم اهدني في من هديت، يعني أنت يا رب هديت أناسا كثيرين فاجعلني من جملتهم. اللهم اهدني في من هديت، فهذه الهداية. وتولني في من توليت، هذه الولاية، هداية وولاية. يعني الهداية يعني الغالب عليها أنها في ابتداء الأمر، الغالب على الهداية أنها تكون في الابتداء، في ابتداء الأمر. وإن كان الإنسان لا يستغني عن الهداية طرفة عين، لكن الولاية الأصل فيها أنها على الدوام. وتولني في من توليت، وعافني في من عافيت. وأعظم العافية، العافية في الدين، أعظم العافية، العافية في الدين. العافية في الدين، فتكون من المؤمنين وتكون من المسلمين، وفي المسلمين تكون من أهل الحق ومن أهل السنة والجماعة، وإلا فأهل البدع ليسوا في عافية، كما في الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، فقدم العافية في الدين. الناس صاروا لا يفهمون العافية إلا صحة البدن. لا، العافية في الدين هي أعظم العافية. وعافني فيمن عافيت، وبارك لي فيما أعطيت فسأل البركة، وقني شر ما قضيت. شر ما قضيت يعني شر المقضي، فإن القضاء يطلق ويراد به فعل الله عز وجل، ويطلق ويراد به ما قضاه سبحانه وتعالى يعني المقضي. ففعل الله عز وجل كله خير، قضاء الله عز وجل كله خير، وإنما الشر يكون في الإيش؟ في المقضي. ثم هذا الشر الذي في المقضي ليس شرا محضا، وإنما هو شر نسبي، هو شر نسبي. تأتي الرياح مع الأمطار الشديدة فتهدم بعض البيوت، لكنها خير لبقية الناس، فنقول الشر هنا نسبي. طيب، تأتي الرياح والأمطار، خلينا نقول هدمت قرية بكاملها، لكنها تحركت إلى قرية ناش، إلى قرية أخرى، فهي شر بالنسبة لهؤلاء، خير بالنسبة للآخرين. فلا تنسى هذا، أن المقضي لا يكون شرا محضا، بل هو شر إضافي أي نسبي. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. هذا فيه رد واضح على القدرية والمعتزلة، لأنهم لما قالوا إن العبد له مشيئة مطلقة، فهذا معناه أن الناس يقضون على الله عز وجل. الله عز وجل يريد كذا، لا، إرادة الناس تغلب إرادة الله، هذا عندهم. فنقول لا يقضى عليه سبحانه وتعالى، بل هو الذي يقضي. إنك تقضي ولا يقضى عليك. فنواصي العباد كلها بيد الله عز وجل. تصور عندما أنت تكون متمكن من ناصية إنسان له شعر، وتمسك بناصيته تحركه كما تريد. فنواصي العباد كلها بيد الله عز وجل، هم لهم قدرة ومشيئة يفعلون بها، لكنها تحت تأثير قدرة الله ومشيئته. وهذا واضح، هذا الفرق بين الإنسان وغيره. أنت عندما تمسك بشاه مثلا، فأنت تحركها لأنها لا إرادة لها ولا قدرة، إلا قدرة حيوانية. وأما الإنسان فعنده، أنت تخليه يمين هو يعاند ويروح شمال، فله إرادة وله قدرة. ولكن بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيء ولا أن يريد شيء إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى وإقداره له على الفعل، كما مر علينا في حديث ناصيتي بيدك، وكما في قول هود عليه السلام، حتى تعرفوا أن الأنبياء يعني هم أعظم الناس إيمانا بالقضاء والقدر، لما قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا أيضا فيها الشرع والقدر، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هذا القدر، إن ربي على صراط مستقيم الشرع، وهكذا. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. فمن والاه الله تبارك وتعالى لا يذل ولو اجتمع عليه أهل الأرض، لو اجتمع عليه أهل الأرض فيظهر بينهم أعز الناس، فيظهر بينهم أعز الناس. إنه لا يذل من واليت، شوفوا أويس القرني لما تولاه الله تبارك وتعالى كان عزيزا، كان عمر رضي الله عنه يسأل عنه وينتظره حتى التقى به وقال له استغفر لي. فمن تولاه الله تبارك وتعالى لا يذل أبدا، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت. فإذا حصل ذل سواء على مستوى الأفراد أو الأمم أو المجتمعات فاعلم أن الله تبارك وتعالى تخلى عنهم وأهملهم، إنه لا يذل من واليت. وفي المقابل ولا يعز من عاديت، طالما أن الله تبارك وتعالى عداه فلا يعز أبدا حتى لو امتلك يعني كل الممكنات فهو ذليل. ويقدر الله تبارك وتعالى عليه مواقف الناس كلهم يقولون هذا الذي عنده هذه الأشياء يفعل هذا الشيء فيذله الله تبارك وتعالى لأنه عدو لله، لأنه عدو لله. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. يمكن أن ترجع إلى شفاء العليل يعني للزيادة من يعني فوائد ونفائس هذا الدعاء العظيم، دعاء القنوت. والذي يعني عندما يقوله الأئمة في قنوت الوتر في رمضان يعني يمرون عليه مرور الكرام ويعني يكثرون من غيرهم الأدعية ولا بأس بهذا، لكن نقول هذا الدعاء كاف شاف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني قد شرح هذا الدعاء في رسالة مستقلة، شرحه في رسالة مستقلة. الذي بعده نفس الشيء، والذي بعده أيضا ما في زيادة. الذي بعده عن ابن عباس رواه مسلم قال قدم رجل مكة في أول الإسلام وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، وكان يرقي من هذه الريح، الريح التي يعني تسبب الصداع، تنحبس في الجسم فتسبب الصداع والوجع. فأبصر سفهاء من الناس ينادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون مجنون. فقال لو لقيت هذا الرجل، قال فلقيه فقال يا محمد إني رجل إذا رقيت من هذه الريح يشفي على يدي أو يشفى على يدي من شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه، نحمده هذا إيش؟ شرع، ونستعينه قدر. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، حتى نعرف أهمية هذا الموضوع أيها الإخوة. وهذه الخلاصة أنها تكررت في الأدعية والأذكار وفي الخطبة، خطبة الحاجة التي يفتتح بها أي كلام، وذلك لأهمية هذا الشيء وأنه أصل الدين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا قدر. ثم جاء التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد قدر، توحيد شرع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال هذا الرجل: أعد علي هؤلاء الكلمات، فأعادهن. قال: لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء، ما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء. فانظر كيف إنسان، هذا إنسان عربي، ها، كيف أدرك يعني عظمة هذه الكلمات. قال: ولقد بلغت قاموس البحر، وفي بعض الروايات ناعوس البحر، ناعوس قاموس. ومنهم من قال ناعوس هذه يعني تصحيف، لكن المعنى واحد، قاموس البحر، ناعوس البحر، المراد يعني وسط البحر ولجته، بلغت وسط البحر ولجته، وذلك لعظمتها. ثم قال له: أرني يدك أبايعك على الإسلام. قال: وعلى قومك. شوف كيف انتهاز الفرص للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف أن هذا يعني سيد مطاع في قومه. قال له: على قومك. قال: وعلى قومي. رواه مسلم. الذي بعده في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعوذوا من جهد البلاء. جهد البلاء يعني البلاء المجهد الشديد، ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا من البلاء، لأنه لا بد من البلاء، وإنما التعوذ من إيش؟ من جهده. تعوذوا من جهد البلاء ودرك الشقاء، أي إدراكه، وسوء القضاء، أي سوء المقضي، وشماتة الأعداء. الذي بعده رواه مسلم عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها. شوف كيف، فهذا الشرع، هذه التقوى هي منحة من الله تبارك وتعالى، منحة من الله تبارك وتعالى، وفيها رد على القدرية. اللهم آتي نفسي تقواها، أنت خير من زكاها. وفي لفظ: وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها، تتولاها بالحفظ والرعاية والتوفيق، ومولاها وهي تتوجه إليك بالعبادة والإنابة وغير ذلك. أنت وليها ومولاها، فالله مولانا وهو ولينا سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشى، ومن دعوة لا تستجاب. الذي بعده عن ابن مسعود، هذا حديث حسن وهو في الصحيحة برقم 1540، رواه الحاكم وابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا. ايش عندكم؟ ايش عندك يا فيصل؟ ها؟ شوف يا ابراهيم، تأكد لنا من هذه. الشاهد من هذا الحديث: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. فالله تبارك وتعالى هو خالق الخير والشر. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، المراد أن فعل الله تبارك وتعالى ليس فيه شر، فيكون الشر في المقضي لا في القضاء، الشر في مفعولاته لا في فعله سبحانه وتعالى. الذي بعده عن عمران بن حصين هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 4098، وقد رواه أحمد المجلد الرابع 3/4، ما شاء الله، قد رواه أحمد في المجلد الرابع شرطة 3/4، وابن حبان من طريق أخرى، وفيه طبعا، هذا اكتبوه أيها الإخوة لأنه سينبني عليه شيء، وقد رواه أحمد وابن حبان من طريق أخرى وفيه: اللهم قني شر نفسي واعزم على رشدي أمري، واعزم على رشدي أمري، يعني واعزم أمري على رشدي، على الرشد يعني. الله، اللهم قني شر نفسي واعزم على رشدي أمري. تقول: وعند أحمد في المجلد الرابع 217: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي. تقول: وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد. فأنت تلاحظ ماذا؟ ها؟ واعزم، واعزم على رشدي، وهنا والعزيمة، العزيمة على الرشد. فخلي هذا في جيبك الآن لأننا سنحتاجه الآن. عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الحسين، إيش إعراب الحسين يا إبراهيم؟ ها؟ لا، لازم تحط نقطتين بعد لأبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الحسين، فيكون الحسين بدل، يكون إيش؟ بدل أو عطف بيان، ليس المراد لأبي الحسين الذي على سبيل الكنية، لا، لأبي الحسين. كم إلها تعبد اليوم؟ قال: 7، 6 في الأرض و1 في السماء. قال: فأيهم تعد لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. وهذا واقع. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: أما إنك لو أسلمت علمتك كلمات ينفعنك فلما أسلم تقاضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقاضى يعني إيش؟ يعني طلب، يعني قال له هات الذي وعدتني به. قال: قل اللهم ألهمني رشدي. هذا الذي فيه البحث، اللهم ألهمني رشدي. والذي ذكرناه من الروايات الصحيحة ماذا؟ العزيمة على الرشد. طبعا الأمر مختلف، فأنت عندما تسأل العزيمة على الرشد، ما تقول اللهم ألهمني رشدي؟ وإن كان يعني يمكن هذا، لكن هذا هو الواجب، الالتزام بالروايات الصحيحة، لأنك لا تدري، يمكن يكون اللهم ألهمني رشدي، يعني ممكن يكون هذا فيه نوع من الجبر الجبري، خليني قاعد اللهم ألهمني رشدي، فيمكن يكون في هذا المحظور. وإنما المطلوب هو ماذا؟ العزيمة على الرشد. والعزيمة على الرشد فيه يعني فيه جانب للإنسان، يعني فيه لك دور في الرشد، بخلاف اللهم ألهمني رشدي. فهذا هو الفرق بين الأمرين، العزيمة على الرشد، فأنت تقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، هذا هو الطلب الصحيح. وأما اللهم ألهمني رشدي فما جاء إلا في هذا الحديث الضعيف، وقد يكون فيه شيء أيضا من ناحية المعنى، فهناك فرق بين اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد وبين اللهم ألهمني رشدي، والله أعلم. دوما أيها الإخوة، هذه الأمور الدقيقة، يعني من كان منكم متميزا في البحث يعني يبحث فيها حتى نستفيد جميعا. قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. الذي بعده ضعيف، في ضعيف الجامع 1191، والراوي هناك ابن عمر ليس ابن عمر كما في هذا الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. الشاهد الرضا بالقدر. نقول هذا ضعيف، ويغني عنه حديث عمار المشهور، والذي أوله: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك إيش؟ وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك الرضا بالقضاء. الذي بعده هذا الأثر الجميل الذي رواه الفاكهاني في أخبار مكة، قال رجل لابن عيينة: يا أبا محمد، ها هنا رجل يكذب بالقدر. وهذا كان في يوم عرفة. قال له: يا أبا محمد ها هنا رجل يكذب بالقدر. قال: وما يقول؟ إيش يقول هذا؟ لقد سمعت أعرابيا، يعني ابن عيينة يقول أنا سمعت في هذا الموقف أعرابي، المعنى أنه أفقه من هذا القدر. فإذا قال: وما يقول؟ يعني علامة استفهام، المفروض يكون كمان وتعجب، يعني إيش يقول يعني هذا القدر؟ سمعت أعرابيا، هذا كلام من؟ ابن عيينة. سمعت عربيا بالموقف يقول: اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني. هذا أعرابي أيها الإخوة، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد فاعل ها منفعل، إليك خرجت هذا فاعل، وأنت أخرجتني منفعل. فعقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العبد أنه إيش؟ العبد ها العبد فاعل منفعل، فاعل لأن له قدرة ومشيئة، منفعل لأنها تحت تأثير مشيئة الله وقدرته، فاعل منفعل. فهو يقول إليك خرجت أنت أخرجتني، وعليك قدمت أنت أقدمتني، وعلى وزان هذا ها ولك صليت وأنت جعلتني مصليا، وهكذا. قال أطعتك بأمرك، وفي بعض الروايات بفضلك. أطعتك بأمرك ولك المنة علي، وعصيتك بعلمك. عصيتك بعلمك، فأنت تعلم هذا وشئته وكتبته وقدرته علي، وعصيتك بعلمك. عند القدرية لا، إن أفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وقدرته. قال وعصيتك بعلمك فلك الحجة علي. فشوف كيف توسل هذا الأعرابي، توسل بهذه المسألة العظيمة، توسل بإيمانه بالقضاء والقدر. فأسألك، تقول توسل بالإيمان بالقضاء والقدر. قال فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي، لما رددتني اليوم إلا بذنب مغفور. فهذا من عجائب الوسائل في الدعاء. والذي بعده أيضا، قال ابن عيينة سمعت عربيا عائدا بالبيت يقول إلهي من أولى بالذلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو منك وقضاؤك محيطا. أطعتك بأمرك فالمنة لك، وعصيتك بعلمك فالحجة لك، فأسألك بانقطاع حجتي ووجوب حجتك ولفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي ما أصابني من حرماتك. الذي بعده عن سفيان الثوري، يعني بس في يعني كلمة أريد التنبيه عليها. اللهم لم أحسن حتى أعطيتني، معي؟ اللهم لم أحسن حتى أعطيتني. وإيش اللي بعدها؟ ها؟ ولم أسئ حتى قضيت عليه. يقول هذا ما ينبغي مهما كان له من وجه. يقول يعني أنا ما فعلت سيئة حتى تقضي عليه. طبعا هذا خطأ بلا شك، مهما كان له من توجيه إلا أنه خطأ لفظا. من يقول لم أسد؟ وين ربنا ظلمنا أنفسنا؟ هذا كله خلاف هذه الأدعية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي دعاء أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكيف الإنسان يقول ولم أسئ؟ الذي بعد ذلك ونختم به هذا الدرس، وهو من أحسن الختام، عن عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قال: كانت عندي جارية أعجمية وضيئة، فكنت بها معجبة، فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي، فانتبهت فلم أجدها، فلمستها فلم أجدها، وقلت شر. قلت نقطتين فوق بعض، شر يعني حصل شر. قال: فلما وجدتها وجدتها ساجدة وهي تقول: بحبك لي اغفر لي، تقول بحبك لي اغفر لي، فتوسلت بمحبة الله تبارك وتعالى يعني لها: بحبك لي اغفر لي. ولذلك أيها الإخوة، يعني من الأدعية المهمة: اللهم إني أسألك حبك، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. طبعا اللهم إني أسألك حبك يعني أن أكون محبا لك، والاحتمال الآخر موجود، حبك يعني أن تحبني، لأن طبعا هذا مصدر يصلح للوجهين. اللهم إني أسألك حبك، ممكن يكون المصدر مضاف للفاعل، ممكن المفعول. اللهم إني أسألك حبك يعني أن أحبك أو أن تحبني. فقالت وهي تقول: بحبك لي اغفر لي. قال: قلت لها: لا تقولي هكذا، قولي بحبي لك. فقالت له: يا بطال، وهو ايش؟ هو سيدها. قالت له: يا بطال، حبه لي اخرجني من الشرك الى الاسلام، وحبه لي أيقظ عيني وأنام عينك. قال: قلت فاذهبي فأنت حرة لوجه الله. قالت: يا مولاي، أسعت إلي، كان لي أجران وصار لي أجر واحد. معروف الأجران كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبد الذي يؤدي حق الله وحق مواليه له ايش؟ له أجران. وفي الحديث الآخر: ثلاثة لهم أجران، منهم العبد الذي يؤدي حق الله وحق ايش؟ وحق مواليه. فلنهتم أيها الإخوة بهذه القضية العظيمة، ولنتأمل في الأدعية. وأنا أكلفكم إن شاء الله المرة القادمة، وهذا سأتابعه، أنا في العادة بأكلف ولا أتابع، فأطلب من كل واحد منكم أن يأتيني بخمسة أدعية فيها التوحيد وفيها القضاء والقدر، على وزان هذه الأدعية. كل واحد يأتي بخمسة يعني مستقلا عن الآخر، ربما نجد أشياء مكررة فنحن نحذف المكرر، يجتمع لنا عدد كبير إن شاء الله. فإذا المطلوب يعني خمسة أدعية تصلح في هذا الباب، وأنا أعتقد أن كل الأدعية تصلح، لكن نحن نريد أن يعني ننظر فيها حتى يتأكد لك يعني صدق هذا الأمر، أن قضية التوحيد الشرع والقدر يعني هما أصل هذا الدين، ومن أجل ترسيخ هاتين القضيتين فيعني كررا في الأذكار والأدعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.